كان البحث في الفصل الرابع في التطبيقات، ودخلنا في الأمر الأول وهو تطوع القاعدة على باب الطهارة. قلنا أن البحث عن ذلك يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في كيفية تطبيق القاعدة في باب الوضوء، وقد ذكرنا أنه توجد شهرة فتوائية أو دعية الإجماع أيضا على أن قاعدة التجاوز لا تجري في باب الوضوء، وإنما الذي يجري قاعدة الفراغ، أو تعبير أدق الذي يجري قاعدة تصحيح الوضوء بعد القيام عن محل الوضوء والدخول في غيره. وأما إذا كان بعد لم يقم من الوضوء ولم يدخل في غيره وشك في جزء من أجزاء الوضوء لا تجري القاعدة. وقلنا أن مدرك هذا الحكم لعله صحيحة زرارة المتقدمة، إلا أن هذه الصحيحة لها معارض، وهو موثقة ابن أبي يعفور التي تقول: إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. ثم ذكرنا الوجوه التي يمكن أن تذكر في علاج هذا التعارض، تارة بصالح فتوى المشهور وأخرى على خلاف فتوى المشهور. وانتهينا إلى الوجه الأخير من الوجوه التي يمكن أن تذكر لصالح فتوى المشهور، بأن يقال أن هذه الرواية يكون الضمير فيه في غيره راجعا إلى الوضوء، وحينئذ تكون الرواية ظاهرها نفس ومفادها نفس مفاد صحيحة زرارة. وقلنا خلاف الظاهر، بل ظاهر الرواية أن مرجع الضمير في قوله ودخلت في غيره أي الشيء المشكوك من الوضوء. وقلنا أنه من هنا اختلف المحققون في تفسير هذه الرواية وفي فقه هذه الرواية. قالوا بأن الرواية من أدلة قاعدة الفراغ، لأنهم أرجعوا الضمير في غيره إلى الوضوء، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فتكون من أدلة الفراغ وتصحيح العمل وهو الوضوء بعد الفراغ عنه والدخول في غيره. وبعضهم جعل القاعدة من الرواية من أدلة قاعدة التجاوز، والضمير في غيره أرجعه إلى الشيء المشكوك من الوضوء، يعني إلى الجزء المشكوك. غاية الأمر في خصوص باب الوضوء لا يعمل بقاعدة التجاوز في داخل الوضوء لصحيحة زرارة التي اعتبروها مقيدة للمورد، وتقييد المورد لا محذور، المحذور هو تخصيص المورد لا تقييد المورد، وهذا من تقييد المورد. فجعلوا الرواية من أدلة التجاوز واسموا دعوا إجمال الرواية من هذه الناحية، وذهبوا إلى أن الرواية مجملة، صدرها ظاهر في قاعدة الفراغ، ذيلها ظاهر في قاعدة التجاوز، حيث ما يقول إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. من هنا لا بد من تحقيق حال هذه الرواية وتحقيق الرواية المعتبرة سندان، يقع من خلال البحث في ثلاث نقاط. سلام عليكم. النقطة الأولى أو ثلاثة بحوث: البحث الأول في تشخيص أنه ما هو الظاهر من الرواية، من صدر الرواية، هل الظاهر من صدرها رجوع الضمير إلى الشيء المشكوك فيه من الوضوء أو رجوع الضمير إلى الوضوء. البحث الثاني في أنه إذا استظهرنا رجوع الضمير إلى الشيء المشكوك فيه فماذا يترتب على ذلك. والبحث الثالث إذا استظهرنا رجوع الضمير إلى الوضوء فماذا يترتب على هذه الرواية من النتائج. أما الأول فيمكن أن يذكر لاستظهار رجوع الضمير إلى الشيء المشكوك فيه من الوضوء لا إلى الوضوء، يستظهر هذا الاحتمال بإحدى قرينتين. القرينة الأولى ما أشرنا إليها بالأمس، من دعوى أن الشك في الرواية في صدر الرواية أضيف إلى الشيء من الوضوء لا إلى الوضوء، فيكون المساسي المنظور إليه والمشكوك إنما هو جزء الوضوء لا، وحينئذ هذا يناسب على أن يكون مرجع الضمير أيضا هو هذا الشيء المشكوك المهتم به لا الوضوء الذي هو قيد من قيود هذا المشكوك. وإن كان الوضوء أقرب إلى الضمير إلا أنه المنظور والملحوظ الأساسي إنما هو المشكوك الذي فإليه الشك وهو الشيء والجوز، فيستظهر بهذه القرينة رجوع الضمير إلى الشيء. القرينة الثانية التي يمكن أن تذكر لهذا الاستظهار أن يقال بأن التعبير في الذيل أيضا يناسب هذا المعنى ولا يناسب رجوع الضمير إلى الوضوء، لأنه في الذيل أيضا الإمام يعبر إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، أيضا يكرر كلمة الشيء ولا يعبر بالوضوء إذا كنت في الوضوء ولم تجزه، وإنما يعطي قاعدة عامة ويعبر الصدر، يعني يشبهون المنظور إليه هو الشيء المشكوك. فالذيل أيضا يدلنا على أن المنظور إليه الأساسي في الحديث وفي كلام الإمام إنما هو الشيء المشكوك فيه لا الوضوء، حيث أنه جاء التعبير في الذيل إنما الشك إذا كنت في شيء، يقول إذا كنت إنما الشك إذا كنت في داخل الوضوء وفي داخل يدعمم فينا. أنا لو كان يأتي بألف لام العهدي حينئذ كان يصير بمحذور التخصيص بالمورد، يريد هم يعطي قاعدة عامة وهم يؤكد في نفس الوقت على أن ميزان هذه القاعدة هو التجاوز عن ذلك الشيء المشكوك فيه، فيقال بأن الذيل حيث أنه عبر الشيء لم يعبر بالمركب لم يعبر بالوضوء، هو ما هو المشكوك تجاوز المشكوك وهو هذا الشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. وإن شئتم قلتم القرينة الثانية أنه في الذيل أيضا أضاف الشك إلى الشيء وجعل متعلق الشك هو الشيء لا الوضوء، هذا أيضا يؤكد أن الضمير والمنظور الأساسي في الصدر الذي تمام النظر إليه إنما هو الشيء المشكوك في وجوده. هاتان قرينتان يمكن تذكران لتقريب الاستظهار الأول وهو رجوع الضمير إلى الشيء لا إلى الوضوء، إلا أن كلتا القرينتين غير تامتين. أما الأولى فلأن ما ذكر من أن ما هو المشكوك هو الشيء، الشك أضيف إلى الشيء، وحينئذ فيكون المنظور والمهم والمحور في الصدر المنظور إليه من الوضوء للوضوء، هذا الكلام غير صحيح إن لم يكن عكسه صحيحا، فإن الشك في الجزء من حيث أنه شك في جزء الوضوء لا أهمية له، وإنما الأهمية للشك في الوضوء بحسب الحقيقة. صحيح أن الجزء مأمور به ضمن الأمر بالوضوء، إلا أن الذي يهمه المكلف في مقام تصحيح وضوئه إنما هو أن يصحح كونه على وضوء ويصحح وضوءه بحسب الحقيقة، يعني ما يستلزمه هذا الشك في الجزء من الشك في صحة الوضوء الكل المركب، ما يستلزمه من الشك في صحة وهو المركب إن لم يكن الشك المسببي وهو صحة المركب، إن لم يكن المسببي في النظر العرفي هو الأهم وهو المنظور الأساسي، فلا إشكال في أن الشك السببي ليس بأهم من الشك المسببي، لكي يجعل هذا قرينة لمرجع الضمير هو الشيء للوضوء، كما أن المكلف يشك في جزء الوضوء كغسل الواجه مثلا أو غسل ذراعه الأيمن، كذلك يتسبب من هذا الشك شكه في أن وضوءه صحيح أو ليس بصحيح، وهذا هو الشك المسببي الذي هو موضوع لقاعة الفراغ بعد الحديث. وهذا الشك المسببي إن لم نقل بأنه أولى من الشك السببي بالاهتمام بحسب النظر العرفي، لأن العرف يهتم بتصحيح وضوءه
لا يهتم بالتعبد بأنه قد غسل ذراعه إلا من حيث أن غسل وجهه وغسل ذراعه سوف يؤدي إلى أن يكون على وضوء، لأن ما هو الشرط في الصلاة بحسب الحقيقة الوضوء الذي هو المركب كله لا كل جزء من أجزائه. إن لم ندّع العكس فلا أقل من أن كل من الشكين السبب والمسبب في بأهم سبب الكل، فلا تكون هنالك أهمية خاصة موجودة للشك السببي.
ظهور رجوع الضمير إلى الوضوء باعتباره المرجع الأقرب، مثلا إذا قلنا أن الأقربية توجب ظهورا في أن الأقرب هو المرجع لأن الأقرب يمنع العدل، إذن فهذه القيد الأولى ليس
لعل المناسب الأهمية أنه بيان هذا المسألة.
في صدد بياني حكم الشكل مسبب أيضا المولى وأيضا السائل كل منهما كما يهتمان بالشكل السببي يهتمان بالشكل المسببي، يعني نسبة الشارع هنا إلى الشكل السببي والمسببي من حيث الأهمية على حد واحد.
إن لم نقل بأن
ما هو المهم بلحاظ المكلفين بحسب الارتكاز العرفي أيضا إنما هو المسبب، لأنه يريد أن يحرز وضوءه صحيح أن حيثية الشك في صحة الوضوء وحيثية إحراز صحة الوضوء والشك في جزء الوضوء، إلا أن هذا التحليل بين الشك السببي والمسببي هذا التحليل لا هو العرف، أو إذا فهمه أيضا لا يرجحه ولا العرف لا يتكلم بعقلية فلسفية ترتبية. العرف يقول أني أريد أن أحرز وضوئي أنه قد توضأت أو لم أتوضأ، أريد أن أصحح وضوئي.
لأن ذلك الشارع ظهور كلام سائر له تغيير نميده
كلام سائر
تادر الرواية
إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، كما أنه ما هو المهم في نظر المكلف وفي نظر الإمام الشك في أجزاء الوضوء، كذلك المهم في نظر الإمام وفي نظر الناس أن يصحح وضوءه، فكما يريد أن يصحح جزء وضوءه يريد أن يصحح كل وضوءه، بل إذا تفدى لبيان جزء وضوءه وتصحيح جزء وضوءه إنما هو من أجل تصحيح كل وضوءه، فيكون المنظور إليه أيضا كل الوضوء المنظور إليه بحسب الحقيقة تصحيح وضوءه.
فهذا المقدار الذي يذكر
من القرينة لا تكون فيها قرينية. القرينة الثانية التي ذكرت القرينة الثانية أوضح جوابا من القرينة الأولى، لأن الذيل لم يضف فيه الشك إلى الشيء أصلا، وإنما جعل الشيء ظرفا للشاك والشك. إن لك إذا كنت في شيء لم تجده جعل الشيء أو محل الشيء ظرفا للشك وظرفا للشاك بما هو شاك أي الشك، إنما الشك في شيء لم تجده، والظرفية كون الشيء ظرفا للشك كما يناسب أن يكون هذا الشيء الذي هو ظرف للشك الوضوء المركب يناسب أن يكون كما يناسب أن يكون الجزء المركب. لو كان الذيل قد أضيف فيه الشك إلى الشيء إذن قد يقال أن هذا نحو تأييد للصد، إنما الشك إذا شككت في شيء لم تجده، لكن لم يقل إنما الشك إذا شككت في شيء لم تجده، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده، يعني جعل الشيء الذي هو مثلا مشكوكون فمشكوكون في وجوده أو مشكوكون في صحته جعله ظرفا للشك ولم يجعله متعلقا للشك، وجعله ظرفا للشك يرجع الضمير إلى الوضوء يرجع الضمير إلى الشك من الوضوء إلى جزء الوضوء، بل سوف يأتي أن مناسبته مع الرجوع إلى الوضوء أن يكون هذا الشيء الذي يقول إذا كنت فيه ولم تجده له أن يراد به الوضوء المشكوك في صحته أولى من أن يراد به الجزء المشكوك في وجوده. إذن فالقرينتان معا غير تامتان، وهناك في قبال ذلك قرائن تقتضي استظهار المعنى الثاني بأن يكون الضمير راجعا إلى الوضوء لا شيء من الوضوء، منها ما تقول أنه لا إشكال بأن أقربية المرجع أحد القرائن والمحققات لظهور أنه هو المرجع، فإنه يكون المرجع الأبعد دون الأقرب، هذا الاستعمال حاجة إلى نحو قرينة مؤونة عناية، ومنها ظاهر العناوين التي استعملت في هذه الرواية. إذا من الوضوء وقد دخلت في غيره، هذا وقد دخلت في غيره افترضت استرب في هذا الشيء عن خروج عن شيء والدخول في شيء آخر. إنما الشك إذا كنت في شيء، الكون في شيء لم تجده الجواز للشيء، أسند الدخول الذي يستبطن الخروج. إذا دخلت في غيره أي خرجت عنه ودخلت في غيره، الخروج عن شيء والدخول في غيره والكون في شيء ولم تجزه مجازات، هذه العناوين أسند إلى هذا الشيء الذي هو مرجع الضمير. كان المراد مرجع الضمير الجزء المشكوك. كل هذه الإسنادات لابد أن تحمل على نحو من العناية والمشكوك بلحاظ المحل ينبغي أن يكون حينئذ، لأن الخروج من الجزء المشكوك في وجوده لا يكون خروجا كما تقدم في الأبحاث السابقة. نعم يعقل الخروج عن محله لأنه مشكوك في وجوده، إذا لم يكن موجودا كيف خرج عنه؟ أو الكون في شيء أو اجتياز شيء فرع وجود ذلك الشيء، فمع عدم وجوده يكون هذا الإسناد عنائيا بلحاظ محله أو نحو ذلك. لكن لو كان مرجع الضمير الوضوء، هذه الإسنادات كلها تحمل على معناها الحقيقي، الدخول في غيره المستطل خروج عن شيء حقيقي لأن الوضوء حقيقة موجود لا يشك في وجوده، الشك في صحة الكون في الشيء الذي يشك في وجوده في صحته، الكون في كون حقيقي
هو كائن في الوضوء حقيقة. إنما الشك يعتنى به إذا كنت في الوضوء، يكون هذا الإسناد حقيقيا لأن الإنسان يكون في المركب حقيقة ما دام لم يمركب
ولم يجتاز المركب، وكذلك لم تجزه إسناد الجواز والاجتياز إليه يكون إسنادا حقيقيا. إذن فإرجاع الضمير في غيره وبالتالي إنما الشيء في الذيل ولم تجزه الضمير الآخر، كل هذه راح ترجع بناء على الاحتمال الأول ترجع إلى الجزء المشكوك،
فيؤدي إلى أن تكون هذه الاستعمالات
وإسناد الدخول في غيره والخروج عنه والدخول في غيره والكم فيه والاجتياز له كلها يكون بلحاظ المحل لا بلحاظ نفس الشيء. عناية صحيحة استعمال ليس استعمالا غلطا، فإنه رأينا في رواية إسماعيل بن جابر أو في رواية زرارة، يا زرارة إذا خرجت من شيء وقد دخلت فيه، استعمل الخروج والدخول وهذه الكلمات، لكن
لأن هذا عناية باعتبار ما بين في
تطبيقات صحيحة من الشك في الركوع بعد أن سجد وفي السجود بعد أن قام، بحيث لولا عند قرينة في البين أن يحمل يحمل هذا الإسناد على مصداقه الحقيقي، ومصداقه الحقيقي إن هو أن يراد بها الوضوء، فإنه حينئذ يكون الخروج عن حقيقية، دخول في غيره حقيقية، كون فيه حقيقية، لم تجزه حقيقية. هذا أيضا قرينة ثانية.
القرينة الثالثة أنه لو كان النظر إلى الخروج والتجاوز عن الجزء المشكوك فيه من الوضوء والدخول في غيره، أي في غير الجزء المشكوك فيه، لا محال هكذا يصير المعنى، في غير ذلك الجزء المشكوك فيه من الوضوء، إذا أرجعنا إلى الشيء يصير معنى الرواية، إذا شككت في جزء من قد دخلت في غيره، يعني دخلت في الجزء الآخر، ويكون كناية عن أنه خرجت منه ودخلت وتجاوزته ودخلت في غيره، حيث يكون التجاوز عن بالدخول في غيره في الجزء الذي يليه، فيكون المراد بالدخول في غيره الدخول في الأجزاء الأخرى من الوضوء. لو كان النظر إلى هذه القاعدة التي هي قاعدة التجاوز بحسب الحقيقة، حينئذ كان ينبغي أن
أجزاء الوضوء كما ذكر في صحيحة إسماعيل بن جابر أو في صحيحة زرارة الواردة في الصلاة في قاعدة التجاوز، عدد أجزاء مركب، أشك في الركوع وقد دخلت، أشك في الإقامة وقد دخلت في الأذان، أشك في الأذان وقد دخلت في الإقامة، أشك في الإقامة وقد كبرت، أشك في التكبير وقد قررت، بيّن أجزاء العمل بل حتى مقدمات العمل، ثم قال إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك مثلا ليس بشيء. أما هنا لم يبين أصلا أجزاء الوضوء. صحيح كلمة من يقال أنه تدل على التبعيض، وكذلك إذا شككت في شيء من الوضوء فكأن هناك أجزاء وأبعاد للوضوء.
جدا سؤالي جواب كلي مستغلا
إلا أنه إلا أن هذا المقدار لا يكفي لفان النظر إلى الخروج عن محل جزء من أجزاء الوضوء الدخول في الجزء الآخر الذي يلي ذاك الجزء من ذلك المركب لا يكفي حينئذ أن يبين إذا شككت في شيء من الوضوء لأن عنوان شيء من الوضوء حتى مع من بعد باقي على إجماله إبهامه. وفيما إذا أريد النظر إلى قاعدة تجاوز محل جزء والدخول في محل الجزء الآخر لا بد من ملاحظة أجزاء المركب ملاحظة مستقلة كأن كل جزء يلحظ كأنه شيء خرج منه ودخل في الشيء الآخر. أما عندما يلاحظ بشكل مبهم مجمل إذا شككت في شيء من الوضوء ثم وقد دخلت فيه وقد دخلت في غيره هذا المقدار لا يكفي في مقام بيان قاعدة التجاوز. ينبغي أن تذكر الأجزاء ويلحظ كل جزء الجزء المتجاوز والجزء المدخول فيه الذي الآن تلحظ بلحاظ أكثر من هذا المقدار. هذا المقدار من اللحاظ لا يكفي لإفادة قاعدة التجاوز خصوصا مع أن كلمة كل إذا شككت في شيء من الوضوء يمكن أن يحمل من في علانية وإذا حمل علانية حينئذ لا يستفاد منه التبعيض ولا لا دليل على أن التبعيضية أظهر من البيانية إذا شككت في شيء من الوضوء شككت في الوضوء. وهذا لا يناسب مع أن يكون نظر إلى أجزاء فإنه إذا كان النظر جزئين والمراد الخروج من محل هذا الجزء والدخول في الجزء الآخر ضمن المركب حينئذ كان ينبغي أن يلاحظ هذه الأجزاء بملاحظة أكثر تفصيلية من هذه الملاحظة الإبهامية المذكورة هنا كما نجد في روايات في أدلة قاعدة التجاوز الأخرى كله أنه كل جزء جزء يلحظها السائل والإمام معا في مقام الجواب تفصيلا ويجعله ثم يقول يا زرارة إذا خرجت من شيء من هذه الأشياء التي ذكرت ولوحظت مستقلا ودخلت في غيره. ولهذا كان يقول المرزا هناك بأن تلك الروايات كأنها لاحظت كل جزء من أجزاء الصلاة كأنها مركب الجزء ألحقته بالمركب وكأنه شيء بحياله ومستقل. إذن تعبير إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره غير كاف مع هذا الإبهام لأن يكون النظر فيه إلى أجزاء الوضوء والخروج عن جزء والدخول في جزء آخر منه. هذه أيضا قرينة أخرى أن عنوان الشيء أساسا ليس مسابقا مع الجزء عنوان الشيء أعم من الجزء يشمل الوصف أيضا عنوان الشيء يشمل الوصف أيضا وحينئذ عنوان الدخول في غيره لو كان هذا يرجع إلى الشيء حينئذ لابد أن يكون المقصود من الدخول في غيره يعني الدخول في محل الجزء الآخر وهذا لا يعقل إلا في الشيء الذي هو جزء ما الشيء الذي هو شيء وأوصف أوصاف الجزء الدخول هي بالنسبة له أصلا لا يتصور إلا أن يراد بالدخول في غير ذاك الجزء مطلق الغير حتى الأجنبي وهذا ما لا يلتزم به صاحب هذا الفهم هذا الاستظهار. فإن صاحب هذا الاستظهار يقبل الغير في قاعدة التجاوز الغير المترتب شرعا في المركب للغير حالة أخرى أجنبية بالمرة يقول بأن الدخول في غيره يعني في المرتب شرعا في داخل ذلك المركب يعني خرج من محل هذا الجزء ودخل في محل الجزء الآخر لذلك المركب مع أنه لو كان هذا ينبغي أن لا يكتفي شيء من الوضوء فإن الشيء أعم من الجزء والوصف والشرط وكل هذه الأمور التي تنتسب إلى الوضوء ودعوة من ظاهرة في التبعيض وتناسب الجزئية وحد معنى الحرفي. هذا الكلام أيضا غير تام فإن من ليس ظاهرا في التبعيض أصلا على ما ذكره المحقق الإصفهاني في بعض تحقيقاته موضوع للأعم من مطلق الاشتمال والانتساب الأعم من الانتساب بنحو الجزئية أو الانتساب بنحو الشرطية أو الانتساب بنحو التولد من حسين مني وأنا من حسين ليس الإمام الحسين جزء من النبي من أعم من التبعيض وأشمل من موارد التبعيض يصدق في موارد الشرط والوصف والجزء كل هذه الموارد يشمل يصدق من يصدق عليها شيء من الوضوء حقيقة بلا أي عناية من ليس ظاهرا في خصوص الأبعاض بمعنى الأجزاء في قبال الشرائط والأوصاف والأمور الأخرى. إذن لو كان النظر إلى في الضمير قد دخلت في غيره أي دخلت في غير ذلك الجزء المشكوك من أجزاء المركب. لا لا محال هكذا يصير، قد دخلت في غيره، يعني في غير ذلك المشكوك في وجوده من أجزاء ذلك المركب. حينئذ كان ينبغي أن يجعل الصدر لا بهذا الإطلاق، لا يقول إذا شككت في شيء من الوضوء، كان ينبغي أن يقول إذا شككت في أدلة التجاوز، فإن أدلة التجاوز يشك في التكبير وهو في القراءة، يشك في الركوع وهو في السجود، يشك في السجود وهو في القيام، جعل مصب الشك فيها الشك في أجزاء العمل، ولاحظ كل جزئين لاحظه مستقلا بحسب الحقيقة. هنا أيضا لو كان النظر إلى قاعدة التجاوز كان ينبغي أن لا يعبر في شيء من الوضوء، هذا التعبير الواسع إذا شككت في شيء من الوضوء الذي يشمل الشك في شرط الوضوء ووصف الوضوء ووصف صحة الوضوء وجزء الوضوء، هذا يناسب أن يكون المراد بمرجع الضمير بحسب الحقيقة أيضا الوضوء، لا أنه يراد بمرجع الضمير الجزء المشكوك، حيث أن لم يفرض الجزء أصلا، لو كان قد فرض الجزء حينئذ يكون معقولا أن يقال مثلا لأنه فرض الجوز ولوحظ الجوز فالمقصود من الدخول في غيره أي في الجزء الذي يليه الذي هو معنى قاعدة التجاوز، أما حيث أنه عبر بشيء من الوضوء فهذا يناسب أن يكون النظر بفي غيره، يعني في غير الوضوء لكي يشمل موارد الشك شرطا من شرائط الوضوء كله، كما لو شك أن وضوءه كان مع ماء مثلا مغصوب أو ماء غير مغصوب أو مع ماء مضاف أو ماء مطلق وقد دخل في غيره لن يكون مشمولا، بينما على التقدير الأول هذه الحالة لا تكون مشمولة لإطلاق الرواية لأنه لا محل لهذا الشرط، لأن هذا في الوضوء شيء من الوضوء لكن شيء على مستوى الشرطية لا على مستوى الجزئية، ليس له محل لأن المحل
في
شيء شيء إيه صحيح بس ليس له محل في دخول في غيره،
في شيء ظرف الشك هو
إذا شككت في شيء من الوضوء في شيء في الصدق وليس في ظرفه، لا شككت في شيء من الوضوء في الصدق المتعلق، شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره يشمل الشك في طهارة الماء ماء الوضوء أو لا يشمله، لا أشكال أنه يشمله، حينئذ بناء على رجوع الضمير إلى الشيء المشكوك وأن تكون الرواية بصدد بيان قاعدة التجاوز ينبغي حينئذ يكون معنى هكذا، إذا شككت في جزء من أجزاء الوضوء وقد دخلت في غيره، أي غير هنا من الأجزاء؟ لا يوجد غير من الأجزاء، لأن إطلاق الماء أو طهارة الماء أو إباحة الماء شرط في تمام الوضوء ليس له محل، خصوصا عند من يرى أن المراد من الدخول في الغير والتجاوز تجاوز المحل الشرعي لا مطلق المحل، الأعم من المحل الشرعي ومما لا يكون محلا بحسب الحقيقة. إذن فهذا الإطلاق في الصحيحة في الموثقة بنفسها دليل على أن الضمير لا يرجع إلى الشيء، إذ لو كان الضمير راجعا إلى الشيء ينبغي أن لا تشمل هذه الصورة، فإنه لا يعقل فيه الدخول في غيره من أجزاء الوضوء، الشك في إطلاق الماء أو الشك في نجاسة الماء أو الشك في إباحة الماء ليس له غير بعد، غير في المركب نعم له غير أجنبي عن المركب وهو الحالات الأخرى، إلا أن من يقول بأن الضمير يرجع إلى الجزء المشكوك لا يريد بالغير الغير الأجنبي، يريد بالغير الغير الشرعي، يعني الجزء الذي يلي ذلك الجزء المشكوك من ذلك المركب، لا الجزء الأجنبي أو الشيء الأجنبي الذي ليس جزءا.
من قارينس غيره قارينس بارين كمطلق شيء مراد نيس مراد
فلاش مراد الحالة فلا إطلاق في الرواية لمن شك في إطلاق الماء
بل
واضح رفع، بالعكس هذا الإطلاق يكون قرينة على أن المراد بالضمير
عقدنا مش
عقد. هذا الإطلاق يكون قرينة على أن المراد بالضمير في غيره رجوعه إلى الوضوء بحسب الحقيقة وتصحيح الوضوء من كل النواحي حتى من هذه الناحية، خصوصا مع الرواية في مقام بيان هذا الإطلاق، أنه إذا شككت في شيء لماذا عبر شيء يعني أي شيء
يعني تمام الأجزاء بجيك زي
تمام الأشياء مو تمام الأجزاء كل إذا ينظر إلى الأجزاء كان يذكر الأجزاء يعني هذا كلام هذا كلام يعني تأثرا بعقلية قاعدة التجاوز، وإلا شيء من الوضوء ليس في الشيء مأخوذ كلمة جوز أصلا، أي شيء من أشياء الوضوء إذا شككت فيه وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، في مقام بيان نفيه في مقام بيان هذا الإطلاق، هذا الإطلاقات التي أقوى من سائر الإطلاقات لأن المولى متصد لبيان هذا الإطلاق بحسب الحقيقة، إذا ولهذا عبر بالشيء وجعل العنوان عنوانا كليا، أي شيء كان من الوضوء لو شككت فيه وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فحيث ينبغي أن لا يشمل من شك في شرائط الوضوء كلها، شرائط الوضوء التي لا محل لها أو شرائط الأجزاء كلها سوف لا تكون مشمولة لهذه القاعدة، وهذا واضح أنه خلاف هذا الإطلاق
هذا يلزم بناء على رجوع الضمير إلى الشيء، تفسير الشيء بالجزء، بينما لو رجع الضمير إلى الوضوء لا يلزم أصلاً هذا التقييد. وواضح من لسان الرواية، صدر الرواية، أنه يريد هذا الإطلاق. فمجموع هذه القرائن التي ذكرت كلها الإنصاف بمجموعها توجب الوثوق بأن مرجع الضمير في قوله وقد دخلت في غيره، أي في غير الوضوء، كما فهمه كما فهمه أكثر الفقهاء. شككت في الوضوء وقد دخلت في غيره، أضاف الشك إلى الشيء من الوضوء، قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره. لو كان المراد بمرجع الضمير والمنظور إلى الوضوء كان ينبغي أن يقول إذا شككت في الوضوء وقد دخلت في غيره، ولعل هذا هو روح القرينة الأولى التي ذكر أن الشك أضيف إلى الشيء فهو المنظور الأساسي. جواب هذا السؤال واضح، جوابه أنه إنما شك إلى شيء من الوضوء بحسب الحقيقة لي نكتتين. نكتة أولى رئيسية، وهي أنه قلنا فيما سبق أن قاعدة الفراغ والتجاوز على كل المسالك تختصان بما إذا كان أصل الفعل محرزا في الخارج، وإنما الشك في إيقاعه أو وقوعه صحيحا. لو أضاف الشك إلى الوضوء وقال إذا شككت في الوضوء وقد دخلت في غيره، ربما كان يفهم حينئذ جريان القاعدة حتى في الشك في أنه توضأ أصلا أو لم يتوضأ وقد دخل في عمل آخر، شك في أصل توضئه، وهذا خلف مورد كلتا القاعدتين وخلف موضوع كلتا القاعدتين. فلا بد أن يفترض أصل العمل والوضوء محققا، يعني ذاته مهملا من حيث الصحة والبطلان محققا، والشك في صحة الذي يكون بحسب من ناحية الشك في شيء منه. إذا شككت في شيء من الوضوء عبارة أخرى عرفية عن الشك في صحة وضوئه مع الفراغ عن أصل وضوء، يعني مع مفروغية أنه أصل الوضوء، لا أنه يشك في أنه أصلا توضأ وأصل المركب قد جاء بشيء منه ولم يجب أي شيء من أجزائه إلى الشيء، لأنه لكي يفيد أن أصل الوضوء لا بد أن يفترض ذاته، ذات الفعل الشرعي مفروغا عنه، سائر الأجزاء واقية متحققة، وإنما الشك في صحتها من ناحية الشك في جزء أو شرط أو شيء من أشياء. هذه نكتة واضحة أيضا عرفان، ولهذا لا بد أن يضيف الشك إلى الشيء حتى لو كان النظر والمرجع هو قاعدة الفراغ لا قاعدة التجاوز. مضافا إلى ما النكتة الثانية التي في هذا المضمار، وهو أن إضافة الشك إلى الشيء يعطي نحو من التعميم، يعني هذا الذي أشرنا إليه أنه كأنه كان في مقام بيان التعميم، أنه أي شيء من أشياء الوضوء لو شككت فيه في أي، كأن التعبير بالشيء لفظة الشيء من ألفاظ التعميم الإطلاق، وأنه من دون فرق كأنه بين أن يكون هذا الشيء جزء الوضوء، شرط الوضوء، غسل الوجه، غسل اليد، مسح الرأس، مسح الرجلين، وهكذا. ما يضيفه إلى شيء من الوضوء يعطيه أكثر صلاحية وإفادة للإطلاق والتعميم لمناشئ الشك في صحة الوضوء وبطلانه، مما إذا أضيف الشك ابتداء إلى الوضوء، كما إذا قال إذا شككت في الوضوء وقد دخلت في غيره. فرق بين قولك إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء، وبين قولك إذا شككت في الوضوء وقد دخلت في غيره. الأول فيه إفادة التعميم، أن من شاء شكك أي شيء كان من أشياء الوضوء لا محذور فيه، ليس شكك بشيء، بخلاف الثاني. إذن فمن جملة نكات إضافة الشك إلى الشيء إفادة هذا الإطلاق الذي لم يكن مفادا لولا كلمة الشيء، ولو أضيف الشك مثلا إلى الوضوء نفسه. فالإنصاف أنه في البحث الأول الضمير ظاهر في الرجوع إلى الوضوء، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، أي في غير الوضوء، فشكك ليس بشيء. هذا البحث الأول. البحث الثاني في أنه لو افترضنا صحة الاستظهار الأول وهو رجوع الضمير إلى الشيء من الوضوء بمعنى جزء الوضوء، إذن هنا يوجد إشكال أثير. شيء عام يعم جزء أو الشرط والوصف. بناء على رجوع الضمير إلى الشيء وأريد به مثلا الجوز بالخصوص ولو بقرينة من مثلا، حينئذ هنا سوف تكون من أدلة قاعدة التجاوز. يعني كلما في أي جزء من أجزاء الوضوء وقد دخل في غيره، يعني في غير ذلك الجزء، وتجاوزه تجاوز محله، فشكك ليس بشيء، خصوصا مع يتطابق مع الذيل. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، تعبير التجاوز أيضا وارد في صفة الذيل، تكون من أدلة قاعدة التجاوز وفي غيره. وحينئذ يبتلي هذا الكلام بمشكلة سوف تنحل المعارضة بينها وبين صحيحة زرارة مثلا، من ناحية سوف تقع معارضة بينها وبين صحيحة زرارة المتقدمة. فإن صحيحة زرارة تقول بأنه إذا كان الشك في غسل ذراعه، في غسل وجهه، وهو بعد لم يقم عن حال الوضوء، بعد في الوضوء يعيد عليهما، تقع معارضة بينها وبين صحيحة زرارة. وهذه المعارضة حينئذ معارضة في مورد هذه الموثقة، لأن تلك الصحيحة واردة في الوضوء، وهذه الموثقة أيضا صدرها واردا في الوضوء، شيء من الوضوء. تلك تلغي وهذه تثبت جريان القاعدة، قاعدة التجاوز. وحينئذ هنا لا بد من علاج هذا التعارض، هذه المشكلة. عولج بما أشير إليه من أنه قالوا بأن هذا التعارض يمكن علاجه بالتقييد. نقول أن قاعدة التجاوز المستفادة الموثقة تجري في الوضوء وفي غير الوضوء. فهذا الأمر في خصوص الوضوء بقرينة صحيحة زرارة، نقيد التجاوز، نضيف على التجاوز قيدا أن يتجاوز المحل المشكوك في وجوده، وأن يتجاوز المركب وهو الوضوء. فكأنه في خصوص باب الوضوء الشك في جزء من أجزائه بعد تجاوز محله يشترط في عدم الاعتناء به وجان قاعدة التجاوز فيه أن يكون بعد الخروج عن المركب، الدخول في حال أخرى صحيحة زرارة. فيضاف قيد بحسب الحقيقة على موضوع قاعدة التجاوز في الوضوء، لا أنه تلغى قاعدة التجاوز في الوضوء، قاعدة التجاوز تجري في الوضوء أيضا. فإن قاعدة التجاوز كما تجري حين تجاوز محل الجوز مع الكون في المركب، كذلك تجري حين تجاوز الجوز مع الخروج عن المركب، فإنه بعد الفراغ أيضا تجري قاعدة التجاوز. وإن كان بعد الفراغ سوف يكون له شكان، شك في أنه وجد ذاك الجوز في محله أو لا، وقد تجاوز محله، ويكون مسن كل المركب الذي أوقعه صحيح أو ليس صحيحا، شك في صحة الموجود، شك في وجود في صحة المركب الموجود. الشك الثاني مورد لقاعدة الفراغ، الشك الأول مورد لقاعدة التجاوز، حتى لو حصل الشك بعد العمل. بعد غاية الأمر دليل قاعدة التجاوز لا يشترط أنه لا بد أن يكون الشك بعد الفراغ عن العمل، يقول الشك بعد التجاوز عن محل المشكوك، سواء كان قبل الفراغ عن العمل المركب بعد الفراغ عن العمل. في خصوص باب الوضوء صحيحة الزرارة يقول يشترط أن يكون عن العمل أيضا، تكون صحيحة الزرارة تقييدا لقاعدة التجاوز في باب الوضوء، لا إلغاء لقاعدة التجاوز في باب الوضوء. والمستهجن أو التعارض إنما يلزم لو كان أحد الدليلين يريد أن يلغي مورد الدليل الآخر. لو حملنا الموثقة على قاعدة التجاوز وأرجعنا الضمير إلى الجزء المشكوك وأردنا من الدخول في غيره، أي الدخول في المحل الآخر، الجزء الآخر في داخل المركب، حين لا يلزم إلغاء هذه القاعدة في باب الوضوء، فإن هذه القاعدة تجري في مورد الشك في جزء من أجزاء الوضوء، سواء كان التجاوز بتجاوز المحل والدخول وحصول الشك، أو بتجاوز المحل والدخول في الغير وغير الغير إلى أن يخرج عن كل المركب ثم يشك. هنا أيضا هذا موضوع لقاعدة التجاوز، وكونه موضوعا للصحة ولقاعدة أخرى لا ينفي موضوعا أيضا لقاعدة التجاوز، فيكون موضوعا لقاعدتين. غاية الأمر لولا الصحيحة كنا نكتفي في استفادة التعبد بالوجود المشكوك، نكتفي بالتجاوز عن المحل، فحتى لو حصل الشك قبل تجاوز المركب بعد تجاوز محل الجزء المشكوك كنا نتعبد بوقوع الجزء المشكوك. لكن دليل الصحيحة صحيحة زرارة جاءت وقالت هذا الإطلاق تجاوز في داخل الوضوء، يعني إذا تجاوز الجزء المشكوك ولم يتجاوز المركب، هذا الإطلاق غير موجود ومقيد. فهذا غايته تقييد إطلاق التجاوز في الوضوء، لا إلغاء قاعدة التجاوز في الوضوء، فلا تعارض ولا تخصيص للمورد ولا استهجان. هذا أيضا حلهم لهذه المشكلة. هذا الحال غير صحيح، وذلك باعتبار أمرين. الأمر الأول هو أنه أن ظاهر الصحيح الموثقة ظاهره أن صحة وضوئه إنما هو من باب التجاوز للم، لأنه علل شكك ليس بشيء، علل لو لم يكن فيه التعليل قد يكون هذا الجمع كان مثلا صحيحا مع قطع نظر عن وجه آخر قادم، لكن حيث أنه علل قال فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، هذا التعليل يعطي دلال على أن شكك ليس بشيء، يعني على عدم على أن عدم الاعتناء بالشك عندك من الوضوء بملاك أنك لم تجز، بملاك قاعدة التجز، لأن إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، يعني شكك ليس بشيء لأنك جزته، لأنه هكذا يصير، لأنك جزته، ما دام دخلت في غيره فإنك قد جزته، وكلما تحقق التجاوز فالشك ليس بشيء، إنما الشك إذا كان في شيء لم تجزه. أريح في أن علة وملاك ومناط عدم الاعتناء بالشك قاعدة التجاوز، عندما نجعل هذا مقيدا هذا بحكم إلغاء المورد، عندما نقول بحكم صحيحة زرارة أن يفرغ عن الوضوء الميزان بحسب الحقيقة لتصحيح الوضوء، الشك في داخل الوضوء، الشك بعد الوضوء، الشك بعد الوضوء إنما يصح لا بملاك التجاوز، إذ لو كان التجاوز كان ينبغي أن يكون هذا التجاوز موجبا لتصحيح الوضوء ولو في داخله، فهذا ليس بابه باب الإطلاق والتقييد، بل بابه باب إلغاء ما يكون الموثقة ظاهرة في أنه ما هو مناط هذا عدم الاعتناء وإلغاء الشك. هذا بحسب الحقيقة بابه إلغاء هذا الظهور، وإلغاء هذا الظهور مؤونة أكثر من التقييد، ليس مؤونته مؤونة التقييد لكي يقال أنه نقيد هذا الإطلاق بصحيحة الزرارة، فيدخل في باب المعارضة بحسب الحقيقة، ولا يدخل في باب الإطلاق والتقييد. هذه نقطة. والنقطة الثانية التي أيضا ينبغي أن يقال هنا أنه من يقول بتعدد القاعدتين، يقول بأن موضوع قاعدة التجاوز هو تجاوز المحل الشرعي للجزء المشكوك داخل المركب، يشترط أن يكون التجاوز تجاوزا للجزء المشكوك داخل المركب، لمحل الجزء المشكوك داخل المركب، ولهذا لا التجاوز في الشك في الجزء الأخير ما دام لم يفعل المنافي، لأنه لا تجاوز، حينئذ سوف تكون النسبة بين الموثقة وبين صحيحة زرارة عموم من وجه، لأن صحيحة زرارة سوف تدل على أنه إذا دخل خرج عنه ودخل يكون تجاوز، كما لو كان المحل باقي والمنافي غير حاصل والبلل لم يجوف والموالات محفوظة، مع ذلك صحيحة زرارة تقول ماذا؟ تقول لا يعتني بهذا الشيء. هذه الموثقة بناء على كونها من أدلة قاعدة الفراغ ورجوع الضمير إلى الشيء المشكوك، بمعنى الجزء المشكوك والدخول في غيره، أي في الجزء الذي يليه، يقول هنا لا بد من الاعتناء لأنك لم تجزه مشمول للذي، لأن الجواز عنده عبارة عن جواز المحل الشرعي داخل المركب ولا محل شرعي للجزء الأخير داخل المركب. ففي مورد الشك في الجزء الأخير من الوضوء والدخول في حال أخرى كما لو كان قاعدا فقام، هذا المورد يكون بحكم الموثقة أنت في شيء لم تجزه، لأنه بعد لم يجز هذا المحل الجزء المشكوك، لا بد من الاعتماد من الاعتناء به. بحكم الصحيحة لا يجب الاعتناء بالصحيحة، تقول قمت عن الوضوء من حال الوضوء ودخلت في حال أخرى، لو شككت في المسح في الغسل في أي شيء لا يلغي. إذن فبينهما عموم من وجه، ليس بينهما عموم وخصوص مطلق ليقال أننا نخصص تلك القاعدة بهذه القاعدة، تلك الموثقة بهذه الصحيحة. بل هذا ليس من باب التخصيص، بحسب الحقيقة عبارة أخرى عن إلغاء حيثية التجاوز وجعل الميزان ما في الصحيحة، وهي حيثية الفراغ، وأنه كلما فرغت عن المركب سواء كان تجاوز عن المحل للمشكوك أو لم يكن تجاوز عن المحل، كلما حصل فراغ عن المركب حينئذ يجري التأمين سواء كان تجاوز. فالنسبة بينهما عموم من وجه، بناء على أن المراد بقاعدة التجاوز تجاوز المحل للجزء، المحل الشرعي للجزء في داخل المركب، النسبة بينهما عموم من وجه. فإذا كانت النسبة بينهما عموم من وجه، فإذن كيف يوجه التخصيص؟ لماذا لا يتعارضان ويتساوان؟ بل هذا التخصيص بحسب الحقيقة عبارة أخرى عن إلغاء حيثية التجاوز وجعل الميزان دائما بحيثية الفراغ عن الوضوء، وهذا ليس من التخصيص بحسب الحقيقة، بل من التعارض أو من وجه أو بنحو التباين. إذن فبحسب الحقيقة هذه المشكلة لا يمكن لأصحاب الاستظهار الأول التخلص عنه بتخلص فني، يعني بناء على استظهار ضمير إلى الشيء وإرادة الجزء من الوضوء، ويقول في أي جزء آخر يليه في داخل الوضوء الذي هو معنى قاعدة التجاوز، سوف تقع المعارضة بين هذه القاعدة وبين الصحيحة. والمعارضة ليس من باب الإطلاق والتقييد لكي يقال هذا تقييد وتقييد المورد لا بأس به، بل هذا هم عرفا إلغاء وليس تقييد، وهم دقة وصناعة بناء على أن المراد بقاعدة التجاوز تجاوز محل الجزء المشكوك في داخل المركب، يكون تكون النسبة بينهما يعني بين الصحيحة وبين هذه الموثقة العصوص من واجه للعموم والخصوص المطلق، لكي يقيد مورد مثلا الموثقة بما ورد في صحيحة زرارة. فهذا الإشكال لا يمكن حله بحسب فهمنا على هذا التقدير. وأما التقدير الثاني وهو أن يكون نستظهر رجوع الضمير إلى الوضوء كما استظهرنا ذلك في البحث الأول، ماذا يترتب عليه؟ سوف يأتي إن شاء الله.